السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. آلينا على أنفسنا أن يكون هذا البرنامج المبارك في حلقاته المتتالية ردا على الشبه التي تثار ضد الفكر الإسلامي أو ضد القرآن أو ضد السنة أو ضد التاريخ الإسلامي. نتوخى دائما في ردودنا أن نكون محايدين منصفين، لا يحيف بنا الميل أو الهوى عن جادة الحق أو عن محجة الإنصاف. لكن هل نقول اتسع الخرق على الراقع؟ هل نقول إن الفكر الإسلامي والقرآن والسنة وكل مصادر الثقافة الإسلامية أصبحت كلأ مباحا يتحدث فيها من يعرف ومن لا يعرف؟ قبل أسبوع جاء إلى مصر رجل قد لا يعرفه كثيرون، جاء بعد انقطاع طويل عن مصر، وكان من حظي أن أكون أحد من ناقشوا هذا الرجل قبل سنوات، كان ذلك في أروقة المجلس الأعلى للثقافة. وجدت أن الرجل، وهو بالمناسبة سوري، مبغض للعروبة، كاره للإسلام، كل سطر كتبه ينطق بالانخلاع من أي ولاء إسلامي أو عربي. وواجهته بما يعتمل في نفسي، واجهته من واقع كتبه التي ألفها، واحتد الرجل ورد بغطرسة. اعتبر هذا الرجل أنه صاحب مدرسة وصاحب فكر، وأن الأفق والمستقبل في العالم العربي لن يكون أبدا للإسلام ولا للفكرة الإسلامية. هذا الرجل يرى أن الثقافة الإسلامية، خدوا بالكم الكلام، خدوا بالكم التطرف والتعميم، خدوا بالكم من المصادرة على المطلوب. هذا الرجل يرى أن الثقافة الإسلامية لم تنتج فيلسوفا واحدا، أنتجت فقهاء عاملين زي شرائط الكاسيت يرددون ما يسمعون، لكن لم تنتج لنا فيلسوفا في قامة جان بول سارتر. هذا نص كلامه. بعد سنوات من الانقطاع، للأسف الشديد، عاد هذا الرجل إلى مصر في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ومن أسف أنه خصصت له ندوة، ومن أسف أكثر أن هذا الشاعر أصله شاعر، لكن اختير له محور عجيب، تجديد الخطاب الديني. لماذا يستدعى شاعر ليتكلم في تجديد الخطاب الديني؟ للرجل فقيه ولا هو فيلسوف يقدر يطاول مثلا الدكتور عبد الرحمن بدوي وهذه القامات السامقة الرفيعة؟ واستقبل الرجل في مصر للأسف استقبال الفاتحين. هذا الرجل يسمونه في العالم العربي أدونيس، ويمكن لما حد يسمع الكلمة يستغرب، يعني يستغرب كثيرا، في حد اسمه أدونيس؟ هل هذا اسم عربي؟ وأنا أصحح لك، الرجل ولد في اللاذقية في مكان اسمه القصابين في اللاذقية سنة 1930، وكان اسمه المسجل في شهادة الميلاد علي أحمد سعيد، ده اسمه الأصلي اللي عمره ما كتبه في كتاب أبدا، ده اسمه الأصلي الذي يخجل أن يضعه على أغلفة كتبه، عمره ما كتب علي أحمد سعيد. الرجل تبرأ من اسمه علي وأحمد وسعيد وسمى نفسه أدونيس. وقد يسأل سائل، ولماذا يختار هذا الاسم العجيب؟ ليه أدونيس؟ أدونيس في الأساطير الفينيقية القديمة هو أحد الآلهة الوثنية التي تؤمن بها الحضارة الفينيقية. فكأنه عاوز يقول للرأي العام العربي، عاوز يقول لهم ابعدوني بقى عن حكاية الإسلام وقصة الإسلام وقصة العروبة، أنا رجل أدين بالولاء للحضارة الفينيقية وسأبدأ بالانخلاع من أول ولاء وهو اسمي. فشطب من السجلات كلها حكاية علي أحمد سعيد دي وسمى نفسه أدونيس. كل سطر كتبه هذا الرجل ناضح بالحقد على كل ما هو إسلامي. هذا الرجل يبغض مصر ويكره العالم العربي ولا يطيق الثقافة الإسلامية. لا أقول ذلك من كيسي ولا من جعبتي، مراجعة كتبه تشي بأنه يكره الإسلام ويبغضه. وهرجع أقول ما عنديش مشكلة أن يكون ملحد، ما عنديش مشكلة أن يكون ملحدا، لكن الفكرة لماذا نصر على الانتساب لهذا الإسلام ونضربه من الداخل؟ ما تخرج برا الخيمة وتقول أنا ملحد وخلاص، سنناقشك كما نناقش أي ملحد، تضع الأسانيد على الطاولة فنفند الأسانيد. أدونيس جاء إلى مصر وألقى محاضرة إذن بعنوان تجديد الخطاب الديني. الشاعر أدونيس يتكلم عن تجديد الخطاب الديني. وأسفت وأنا بدور كده في النت فوجدته ينزل من السيارة وهو داخل على القاعة اللي يلقي فيها المحاضرة محاطا بالصحفيين وعدسات المصورين، ينزل من السيارة بنظرة استعلاء، خبرتها عن كثب منذ سنوات عندما ناقشته، فهو لا يطيق أن يناقش، لا يطيق أن يراجع في فكره، لا يطيق أن يساءل مشروعه ولا فكره. نزل من السيارة بخطوة الأباطرة كأنه امبراطور، ودخل إلى القاعة وارتقى المنصة وأسمع الناس في القاعة كلاما عجيبا، كل حرف وكل جملة وكل عبارة ناضحة بالانخلاع من الفكر الإسلامي، كل عبارة متهمة للفكر الإسلامي بأنه السبب الرئيس في تخلف العالم العربي والإسلامي. وعشان ما نبقاش مفتئتين تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو معانا، مقطع من محاضرته في معرض الكتاب قبل أسبوع. نشوف هذا المقطع ثم نعود لحضراتكم فابقوا معنا.
هذه الثقافة التي لا نزال نعيش فيها ثقافة القرون الوسطى، ثقافة الغزو والفتوحات، لا تزال تفرض علينا لغتها، كأن تقول لنا مثلا هذا إسلام صحيح وهذا إسلام غير صحيح، هذا إسلام حقيقي وهذا إسلام غير حقيقي. هذا كلام لا معنى له، ليس هناك إسلام حقيقي وإسلام غير حقيقي، هناك إسلام. قد يكون هناك مسلمون معتدلون ومسلمون متصرفون تبعا لقراءاتهم ولتأويلاتهم النص القرآني، لكن الإسلام واحد لا يتجزأ. واليوم كما تعرفون جميعا هذه اللغة أوصلتنا إلى ما يسمى اليوم التكفير، وإلى ما يسمى العنف اليوم، وإلى ما تشهدون وتعيشون وتعرفون، بحيث أصبح النقاش حول الإسلام الصحيح والإسلام غير الصحيح هو اللغة السائدة. وأعتقد هذا أيضا من أخطائنا الكبرى، لأنه في مثل هذا النقاش يصبح الذين معهم الفكر الصحيح والحق الصحيح في موقع المدافع، والمتطرف هو في موقع الهجوم. وأظن أن في هذا نقطة في بداية الضعف الحقيقة دائما هجوم وليس دفاعا. الحق دائما هجوم وليس دفاعا. ونحن نترك للمتطرفين أن يقوموا بالهجوم ونكتفي نحن بالدفاع.
ده جزء بسيط مما قاله، لكن بيتكلم عن ثقافة القرون الوسطى. كلام عن الإسلام والإسقاط عن الإسلام واضح جدا، وفي مقاطع أوضح من كده كمان. بيتكلم عن ثقافة الغزو والفتوحات، برضو نفس الفكرة، يصرون أن يرددوا نفس الكليشيه الذي لا يملونه، كأن في واحد ملقن في غرفة كنترول. ممكن بقى الملقن ده يكون في واشنطن ولا في لندن ولا في بون، لكن هو ملقن واحد، هو في غرفة الكنترول يغذيهم بالمقالة وبالكتاب وبالمحاضرة، نفس الأفكار تتردد، ثقافة الغزو والفتوحات. احنا مش هنرجع تاني لموضوع الفتوحات والغزو، لأننا خصصنا ما يقرب من 3 حلقات بعنوان الفتوحات الإسلامية بين الحقائق والأوهام. لكن الراجل ده الهدف من محاضرته ايه؟ الهدف من محاضرته انه يقول انه ما تسمونه بالثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية وصلت في أعلى مدها وتألقها إلى ما يسمى بالتسامح، لكن حضارتكم وثقافتكم ما تعرفش المساواة. ما فيش 2 مواطنين يتساوون أو يتساويان أمام قانون واحد يحكم الجميع بالعدل ومحجة الإنصاف. انتوا تتكلموا عن التسامح وكأنكم في موقف الأعلى، والمتسامح معه في موقف الأدنى، برضو مدين لنفسكم أفضلية، لكن حضارتكم دي عمرها ما وصلت لسقف اسمه المساواة. وإن الحضارة المعاصرة تعترف بالمساواة ولا تعترف بمجرد التسامح. هذا كلام أدونيس، وعشان كده خصصنا هذه الحلقة بعنوان الإسلام والمساواة، الرد على أدونيس. وإحنا مش بنرد على أدونيس في محاضرته في معرض الكتاب من أسبوع اللي استغرقت 1/3 ساعة ولا 1/2 ساعة، ولم يكن فيها مداخلات قوية ترد على الرجل وتلزمه محجة الإنصاف، لأن المستمعين في أكثرهم كانت معلوماتهم عن مشروع الرجل وعن كتبه وعن حقده الأسود على الإسلام وعلى مصر، وعلى مصر وأضع مصر بين قوسين، حقده شديد الوضوح. وهنا بسأل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، واسأل كل القائمين على المعرض، ألا تعرفون تاريخ أدونيس مع مصر؟ ألا تعرفون تاريخ أدونيس مع الثقافة العربية والإسلامية؟ ما تعرفوش أن أدونيس هو صاحب العبارة الشهيرة التي يقول فيها: الحية التي لا تستطيع أن تغير جلدها تهلك؟ يبقى عاوز يعيش زي الحية تغير جلدها مع كل عصر ومع كل مرحلة. يا من تستقبلون أدونيس هذا الاستقبال، ألا تعرفون أن أدونيس سنة 88 وجهت له الدعوة لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فرفض بغطرسة واستعلاء، وملأ الصحافة العربية والأوروبية بذاءات على مصر؟ ألا تعرفون أنه وجهت له الدعوة سنة 94 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فرفض بنفس الغطرسة والاستعلاء، وملأ الصحافة العربية والأوروبية بذاءات عن مصر؟ ألا تعرفون أنه أدونيس هذا الذي يستقبل استقبال الفاتحين ليقذف الثقافة الإسلامية بالأوحال دعي سنة 95 لما نظمت مصر احتفالية بعنوان ألفية أبي حيان التوحيدي، قالوا له تيجي الاحتفالية وتكتب بحث وتلقيه على الناس، رفض الحضور للمرة الثالثة، وملأ الصحافة العربية والأوروبية بذاءات عن مصر. وفضلنا وراء أدونيس نناقشه ونسأله: لماذا تكره مصر وتكره العروبة والإسلام؟ واجهناه قبل 4 سنوات في أروقة المجلس الأعلى للثقافة، وبينا عوار مشروع الفكري، إنه ما عندوش مشروع أصلا إلا بغض الإسلام والرغبة في استئصال شأفته من تربة العالم العربي. الراجل ده عايش معظم حياته في أوروبا، عاش في براغ في الدولة التشيكية فترة، ثم انتقل إلى باريس. واللي حضراتكم شايفينه ده عنوان كتاب من كتبه وهو أبرز كتبه، اسمه الثابت والمتحول. وأرجو أنكم تمسكوا أعصابكم، واللي عنده ضغط واللي عنده سكر يمسك أعصابه، لأنه الرجل ده قايل في هذا الكتاب أشياء تقرب إلى الفضيحة. ومعرفش اللي دعوه لمعرض الكتاب هل يعرفون أو هل قلبوا في صفحات هذا الكتاب، وده كتاب آخر بعنوان الصوفية والسوريالية. لكن الكتاب الثابت والمتحول أخطر، لأنه رسالة الدكتوراه التي تقدم بها إلى جامعة القديس يوسف في لبنان في بيروت، وده كتاب ضخم يقع في 1000 صفحة، قال فيه كلام خطير كله تنصل من الإسلام وكله إساءات إلى الإسلام، لدرجة أنه بيقول في هذا الكتاب: يا سادة، يا من استقبلتم أدونيس استقبال الفاتحين وما تعرفوش فكره، ما تعرفوش بيقول إيه عن الإسلام. بيقول في الثابت والمتحول: الحب القرآني يشبه الحب اليوناني الوثني. ده نص العبارة، نص العبارة اللي قالها: الحب القرآني يشبه الحب اليوناني الوثني، والحب في الإسلام كان ولا يزال جنسا، يعني مجرد سكس، جنس. هؤلاء قوم لا يحركهم إلا الشهوة، وهذه كتب ومصنفات ومؤلفات لا يحركها إلا نزق الشهوة. هل جرؤ أحد حتى من المستشرقين أن يقول إن الحب الذي يطرحه القرآن حب جنس، وإنه كتاب باحث عن الجنس؟ أمر عجيب. ده جزء من اللي قاله في الثابت والمتحول. الناس دول ما يعرفوش قد إيه أدونيس هذا يكره مصر. ما قرولوش كتاب اسمه ها أنت أيها الوقت، بيكتب فيه سيرته الذاتية، بيحكي مذكراته. أول سطور في الكتاب بيقول فيها: انتقل مركز الثقافة العربية من القاهرة إلى بيروت. بمنتهى الحقد الأسود والغل الموتور، انتقل مركز الثقافة العربية من القاهرة إلى بيروت، كأنه يعني يعلن هزيمة مصر ثقافيا وفكريا. ما يعرفوش أن أدونيس هذا صاحب كتاب الثابت والمتحول، هنرجع له كمان شوية. ما يعرفوش أن أدونيس هذا لما حصلت الوحدة بين مصر وسوريا في 50ينيات كتب يقول: بلادي امرأة من الحمى، جسد من الملذات يعبره الفراعنة. ما كانش طايق الوحدة بين مصر وسوريا، وقال عن سوريا عن بلده: بلادي امرأة من الحمى يعبره الفراعنة، جسد من الملذات، امرأة من الحمى يعبرها الفراعنة. طب هذا الرجل اللي قال هذا الكلام، وده اللي خلى الأستاذ سامح كريم الكاتب الصحفي في الأهرام يكتب مقالة سنة 95 جبتها لحضراتكم بعنوان: شكرا أدونيس لرفضك دعوة التوحيد بالقاهرة، أسبابك معروفة وأهمها انتحالك أفكار الآخرين. إن معظم كتبه مسروقة. أدونيس بيقول في الفيديو اللي شفناه من شوية إن مفيش حاجة اسمها إسلام صحيح وإسلام غير صحيح. فهنا رفض لفكرة المعيارية، فكرة الحلال والحرام مش موجودة، أو هو عاوزها مش موجودة. هو الفكرة هنا إنه كل واحد يتصور الإسلام بحسب خياله، يبقى مفيش جسم صلب تقدر تمسكه. الإسلام عبارة عن كيان متميع، ما تعرفش منه حلال من حرام، ما تصدعش دماغي بحتة حلال وحرام خالص. يبقى الحياة كلها قائمة على الاستباحة. وده اللي شجع ناس آخرين يقولك مثلا: والله القرآن ما حرمش الزنا. بالمرة بقى، أما لا تقربوا الزنا دي نحطها فين؟ نخبيها في الدرج؟ واحد ثالث: الإسلام ما حرمش السرقة، ما تصدعوش دماغنا بقى بحلال وحرام. ما حرمش انتهاك أموال الآخرين ولا أخذ المال بغير حق. ما خلاص، انت هتنقض سقوف الحرام طول ما انت ماشي، ما فيش حاجة اسمها حرام. مفيش حاجة اسمها إسلام صحيح وإسلام غير صحيح، ما تصدعش دماغنا. واللي يتكلم عن إسلام صحيح وإسلام غير صحيح يبقى وضع قدمه على عتبة التطرف. ده مضمون المقطع الأول. امسكوا أعصابكم لأن احنا لسه هندخل على مقطع آخر. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو الآخر ونكمل المحاضرة الكارثية لأدونيس في معرض القاهرة الدولي للكتاب. نشوف المقطع ثم نعود لحضراتكم.
التقاليد الإسلامية تقول لنا الإسلام يجرب ما قبله. إذا كان الإسلام يجرب ما قبله فهو ضمنا يجرب ما بعده. وإذا كان الإسلام يحيط بيننا بين يعني مش على ضفتين، بين ضفتين، ضفة ما مضى وضفة ما يأتي، وكأن الآخرين لا وجود لهم إلا إذا كانوا من أهل الذمة أو سميناهم كفارا أو فزوناهم وأدخلناهم الإسلام بالقوة. وهي مسؤولياتنا الكبرى أمام الآخر. الإسلام اليوم في نظر الآخر لا أتجرأ أمامكم أن ألفظ الصورة التي يوصف بها الإسلام اليوم في العالم. طبعا يسيروننا ويقولون بين وقت وآخر أن هذا لا يعبر عن الإسلام، لكن في العمر يعبر عن الإسلام ويعني عن تأويل معين للإسلام. والمتطرفون سواء كانوا داعش أو النصرة أو غيرهما لم ينزلوا في قفة من السماء فجأة، إنه استمرار لتاريخ طويل ودامي وعنيف في التاريخ الإسلامي، ولا يجوز أن ننسى ذلك. لمن يعرف التاريخ العربي الإسلامي لم تتوقف الحرب العربية على مدى 14 قرنا منذ تأسيس الدولة الإسلامية الأولى على العنف وعلى إقصاء الآخر الذي تمثل في الأنصار مثلا، لم تنقطع الحرب العربية ولم يتوقف ما يسمى الإرهاب. والإرهاب اليوم ليس إلا تنويعا جديدا على الإرهاب القديم، وقضايا التكفير اليوم ليست إلا تنويعا على المفسدين والملحدين والزنادقة وإلى آخره التي يحفل بها تاريخنا. ولذلك تاريخنا هو دائما تاريخ السلطة، والسلطة العربية لم تفكر يوما ما بتغير المجتمع كمجتمع، وإنما فكر بالسلطة فقط. كيف تحافظ على السلطة؟ هذا هو السؤال الجوهري ومدار جميع السلطات العربية بدون استثناء وفي تاريخها كله. من منكم قرأ ذات يوم تاريخا للشعب للعرب كيف عاشوا في بغداد في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري، أو كيف عاشوا في دمشق؟ أين تاريخ الشعوب؟ لا يوجد. دائما تاريخ السلطات وتاريخ الحروب التي تقوم بها هذه السلطات وتاريخ الحروب التي تقوم بها هذه السلطات ضد الفئات المتمردة الكافرة الزنديقة الملحدة إلى آخره. وإذا أول بلد في المشروع اللي بحب ناقشه معكم هو الإسلام رسالة لا دولة. في جميع الحالات لمن يريد أن يرجع إلى النصوص القديمة ومن يحب أن يستأنس بها ليس هناك أي نص ينص على أن الإسلام.
لازم نمسك أعصابنا ولازم نرد بالراحة ولازم نرتب الأفكار، وهعرض قدامكم كم المصادرات والتعميمات. التاريخ الإسلامي كله تاريخ سلطات وحكام وليس تاريخ شعوب. يا ترى انت لو فتحت المقريزي في الخطط او ما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة او ابن سعد في الطبقات او تاريخ الطبري، مش هتلاقي ابدا تاريخ شعوب؟ مش هتلاقي تاريخ ما يحدث في ارباض واحياء وازقة بغداد ودمشق والقاهرة؟ بالذم انت مصدق نفسك؟ طب انت ايه صلتك بالتاريخ؟ ولاحظ معايا كم التأكيدات المجانية في كلامه، لا عودة إلى شاهد، لا استشهاد بنص أبدا. دي طريقة أدونيس حتى في كتبه، في كتاب الثابت والمتحول أو الصوفية والسوريالية أو كتب أدونيس، لا يحيل أبدا إلى مصدر، ما يعملش زي الباحثين في الدراسات العليا أو الباحثين في الكتب، يعمل هامش تحت ويكتب اسم المؤلف واسم المؤلف والمؤلف والصفحة وتاريخ الطبعة ودار النشر، ما بيعملش الكلام ده في كتبه، وكتبه موجودة تستطيعون اقتناءها وشراءها وقراءتها. لا يحيل أبدا إلى مصدر ولا إلى شاهد، وده سبب أنه يجهز دائما على إنتاج الآخرين وكتبهم. كان في كتاب صدر لكاظم جهاد اسمه أدونيس منتحلا، وبالمناسبة من 4 سنوات لما واجهت أدونيس في المجلس الأعلى للثقافة عرضت علي هذا الكتاب وقلت له في كاتب في العالم العربي اسمه كاظم جهاد عمل كتاب اسمه أدونيس منتحلا بيقول انك انت سرقت معظم كتبك من كتب الآخرين، بيقول انك خدت صفحات كاملة من الأصمعي وصفحات كاملة من النفري، وإن في ناقد فرنسي اسمه جيرار بونو في صحيفة لونوفيل أوبسيرفاتور، وإن خدت منه 16 صفحة، 16 صفحة. معنى هذا إنه أدونيس في محاضراتي أو حتى في كتبه لا يحدد لك مصدر ولا يجيب لك شاهد ولا يحيل أبدا إلى نص. وهو في كتاب الثابت والمتحول بيقول كلام خطير، يقول لك الحب في الإسلام أساسه الجنس، والحب القرآني أساسه الجنس. وهنا بيقول للناس وبعضهم سقف له كأنه مش فاهم المضمون السمي، السم الذي يضعه في الميكروفون، بيقول أنه تاريخ الإسلام تاريخ إقصاء من الأنصار حتى الآن. يعني مش فكرة بقى أنه يعني فترات في الدولة العباسية ولا لا، ده من أول يوم دشنت فيه الدولة الإسلامية في المدينة المنورة قامت على إقصاء الأنصار. المهاجرين ليهم كل حاجة والأنصار ما لهمش حاجة. هذا الرجل ما يقوله تاريخ وحق أم هذيان؟ هل ابن هشام في سيرته أو أي مرجع هو يختاره؟ هل حتى كتب التاريخ التي تكلمت عن التاريخ الإسلامي في أوروبا قالت بهذا الهراء والهذيان ان الانصار همشوا؟ امال ايه اللي احنا درسناه وعرفناه؟ تآخوا في الله اخوين اخوين، ينصصوا مع بعض كل حاجة، الدار والممتلكات والاموال. هنرجع لهذا الكلام وهنكمل الردود. احنا معنا على الهاتف الشاعر والباحث الاسلامي الاستاذ سلطان ابراهيم. أستاذ سلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهديك الكرام.
أهلا بك أستاذ سلطان. أستاذ سلطان، أدونيس بعد انقطاع سنوات طويلة زار مصر وقال في معرض الكتاب في محاضرة خطيرة كلاما خطيرا، رغم أن المحاضرة لم تأخذ حيزا زمنيا كبيرا، لكن قال كلاما خطيرا عن الإسلام وعن أنه يفتقر إلى المساواة، وأنه ما فيش حاجة اسمها إسلام صحيح وغير صحيح، وأنه الثقافة الإسلامية لم تنتج فيلسوفا بقامة جان بول سارتر لكن أنتجت فقهاء يرددون المكرر ويكررون المكرر. وقال كلام كثير في هذه المحاضرة. باعتبارك قريبا من فكر الرجل وكتبه، ما تعقيبه؟
في الحقيقة هناك علامات استفهام كثيرة وعلامات تعجب أكثر حول هذه الندوة وتلك الاستضافة لذلك الشاعر، فهو يستقبل لا على أنه شاعر جاء يشدو بشعره وقصائده، وإنما جاءنا أدونيس هذه المرة كفقيه وعالم ومنظر يحدثنا عن رؤيته في تجديد الخطاب الديني. ونحن نتساءل عن أي دين يحدثنا عنه أدونيس، وهو الذي قد أشار وأعلن في غير موضع أنه قرر أن يخرج عن كل ما يجعله منتميا إلى العروبة والإسلام، حتى أنه غير اسمه من علي أحمد سعيد لأدونيس، لأنه رأى في ذلك الاسم مرجعية لموروث إسلامي، وسمى نفسه باسم أحد الأصنام الفينيقية أدونيس. إذن كيف يحدثنا عن تجديد الخطاب الديني من جمد نفسه للنبش في كتب التراث ليشوه ذلك الدين، حتى أنه جعل أطروحته التي حصل بها على شهادة الدكتوراه تحت عنوان الثابت والمتحول، جعل هذه الأطروحة معوه لهدم الإسلام وسب رسول الإسلام وسب القرآن، وحتى أنه وقف القرآن بأنه كتاب جنسي، وحصل على هذه الشهادة المشبوهة من جامعة القديس يوسف ببيروت تحت إشراف رجل دين مسيحي. فكيف يحدثنا عن تجديد الخطاب الديني من قال في تلك الأطروحة العرجاء الله والأنبياء والفضيلة والآخرة، ألفاظا رتبتها الأجيال الغابرة وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقة والتمسك بهذه التقاليد. المتمسكون بها أموات، وعلى كل من يريد التحول أو التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبور لكي يدفن أولا هذه التقاليد كمقدمة ضرورية لتحرره. هذا الكلام موجود وبنصه في اطروحته الثابت والمتحول صدمة الحداثة صفحة 136 و137. إذن كيف أصدقوا في ندوة تجديد الخطاب الديني ذلك الرجل الذي قال في أعماله الشعرية الكاملة: أكره الناس كلهم، أكره الله والحياة. هذا الكاره لله وللحياة ولنفسه لمصلحة من أن يأتينا على بساط من الاحتفاء والاحتفال ليهاجم الثقافة العربية التي يقول عنها إنها لا تعلم إلا الكذب والنفاق والرياء، وأنها ثقافة وظيفية لا ثقافة بحث واكتشاف. هل جهل أدونيس أو تجاهل حقيقة الثقافة العربية وما أحدثته في دنيا الناس من تغيير طاد العالم أجمع وشهد به المنصفون من المستشرقين، حتى قال المستشرق الإنجليزي هوكلي في المقدمة التي وضعها لكتابه تاريخ المسلمين: إن المسلمين قد برهنوا على نبهاتهم العلمية منذ عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في ميادين الفتح أو في ميادين العلوم. ولذلك فإن دراسة تاريخهم أكثر لزاما علينا من الإيمان بتاريخ أي أمة من الأمم. ويقول توماس أرنولد: كانت العلوم الإسلامية وهي في أوج عظمتها تضيء كما يضيء القمر، فتبدد غياهب الظلام الذي كان يلف أوروبا في القرون الوسطى.
أستاذ سلطان، أدونيس كان من ضمن ما قاله في محاضرتي، وقد نقلنا للمشاهدين مسامع من هذه المحاضرة، بيقول إنه الإسلام قائم على نفي الآخر أو رفض الآخر منذ دولة الأنصار. يعني هو الفكرة عنده إنه التهميش مش مرحلة استثنائية في تاريخ، مش جزء من الدولة العباسية أو الدول اللاحقة أو الخلافات اللاحقة، ده التهميش موجود من أول دولة الأنصار، حيث همش الأنصار وكان المهاجرون أصحاب الحظوة وأصحاب الاستحقاقات كلها. ورجع قال الآخرون لا وجود لهم، ده بنص المحاضرة اللي عرضنا ليها الآن، إلا إذا كانوا من أهل الذمة أو كفارا، كأنه ما لهمش أي حق في المساواة مع الآخرين اللي هم المسلمين اللي هم الأعلى حظوة اللي واخدين كل حاجة ومش سايبين للآخرين أي حاجة. إيه رأيك في هذا المجموع؟
هذا يعني محض افتراء على يعني دين الإسلام الذي جعل الناس سواسية كأسنان المشط. هذا الدين العظيم الذي جعل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخي بين المهاجرين والأنصار، حتى أن الأنصاري كان يقول لأخيه المهاجري: انظر إلى زوجتي، أيهما اخترت سأطلقها لك؟ فيقول المهاجري بالاستعفاف: بل دلني على السوق وكانت الحياة الإسلامية في منتهى الصفو والمودة والألفة والتراحم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حين دخل المدينة رأى اليهود وقام معهم صحيفة تنظم شؤون المدينة.
استاذ سلطان يعني معذرة لأنه انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، لكن بجملة واحدة ماذا تقول لأدونيس ولمن استضافوا أدونيس؟
جملة يعني واحدة. أقول لهم لمصلحة من يعني أن تجعلوا من الأقدام إعلانا وأن يتحدث الرويبضة في أمر العامة، ولمصلحة من أن يقود العميان الرد، وأن تجعلوا الغربانة هي الأدلة، لمصلحة من أن يمجد القائمون على ثقافة الإلحاد، لمصلحة من أن يصبح البغل الشعر المقدم وقنفذ الجحر الكمي المعلم والضفدع السطاح المغني والذئب القائم بأمر الأمن، أن نحن في مملكة العجائب وليس الذي نرى من الغرائب.
شكرا أستاذ سلطان، بارك الله فيك، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذا الإسهام. أنا نقلت لحضراتكم جزء من نفاثات في الصدور واحتقانات في الصدور، لأنه لا أتصور أنه نماذج أدونيس لها مساحة في مستقبل مصر والعالم العربي. اوعوا تفتكروا أنه من الممكن استئصال الثقافة الإسلامية من شأفتها، هذا حلم يعني أو خرافة كخرافة العنقاء. كان العرب زمان يتكلموا عن طائر خرافي اسمه العنقاء. استئصال الثقافة الإسلامية من مصر والعالم العربي خرافة كخرافة العنقاء. ماذا سيضيف أدونيس؟ الراجل ده اللي احنا استضفناه على الرحب والسعة وسبناه ينفث في الميكروفون سما كل سطر هنرد عليه. النهاردة الجزء الأول من الرد على مشروع أدونيس. إذا كان الذين استضافوا أدونيس يريدون أن يسوقوا مشروع أدونيس فمن حقنا أن نرد على مشروع الرجل وأن نعرض فكر الرجل. الرجل بيقول في محاضرته الثقافة الإسلامية ثقافة كذب ورياء. والله هذا نص عبارته ما زدت عليها حرفا، ثقافة كذب ورياء. وإنه الثقافة دي أنتجت فقهاء حتى في أسعد حالاتها ادتنا فقيه. أبو حنيفة ده عملي للعالم، سعيد بن جبير ده عملي للعالم، ماذا قدم لأمته أو للعالم؟ هذا هو مضمون الكلام. وهذا الرجل اللي بيقول إن الثقافة دي قائمة على الكذب والرياء ما يعرفش إنه سعيد بن جبير مثلا على سبيل المثال وليس الحصر قاوم الحجاج بن يوسف الثقفي وهو في ذروة ظلمه وتجبره. الحجاج الذي ولغت يداه في أكثر من 200,000 من دماء المسلمين أزهق أرواحهم. سعيد بن جبير لا يملك إلا قلمه وكتبه، لكن واجه الحجاج حتى في ساعة محاكمته واجه الحجاج. الحجاج بيقول له ما اسمك؟ استخفاف كده واستهانة، قال له اسمي سعيد بن جبير. وهو الحجاج بيسأله وعارف انه الحجاج صاحب علم وصاحب إضافة، عمل مدرسة فقهية في الكوفة تتلمذ عليها رعيل من البشر، بس انتوا اللي ما بتقروش. أدونيس وتابعوه ومريدوه هم الذين لا يقرؤون ولم يطالعوا من هذه الثقافة إلا طلاء وقشورا وعنوانات، ياخدوا العنوان وخلاص ويبنوا عليه صفحات طويلة. سعيد بن جبير الذي واجه الحجاج وفضح ظلمه وفي النهاية بيقول له الحجاج أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ قال له بل اختر أنت لنفسك قتلة، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلت بمثلها في الآخرة. ورفع سعيد بن جبير الفقيه المجدد والداعية وصاحب الدور، مش اللي يقول لي إن الإنسان يعيش حي يتغير جلدها كل شوية زي ما قال أدونيس. كانوا أصحاب دور ومبدأ يدافعون عن الحريات بحق وصدق. ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي، ودفع حياته ثمنا لمواقفه. وعاش الحجاج بعد سعيد بن جبير 15 يوم بس، لم يستطع أن يزهق فيها روحا ولا نفسا ولا أن يريق دما، ولا عرف ينام ثلاث ساعات على بعضهم، كلما ينام ساعتين يستيقظ على كابوس ويقول مالي ولسعيد، كلما عزمت على النوم أخذ بحلقي. ما سعيد مات وخلاص، لكن لسه ما ماتش أمام هذا الرجل. ورحل الحجاج وبقي سعيد بن جبير بإرثه وفقهه وكتبه وتلاميذه ومواقفه، دول العلماء اللي نعرفهم. أما تقول لي الثقافة الإسلامية لم تنتج فيلسوفا، أنت مصدق اللي بتقوله ده؟ أمال ابن سينا كان إيه؟ والكندي كان إيه؟ والمعارف والعلوم والمراصد الفلكية اللي منها مرصد قيصوم في دمشق، التي كانت الكتب دي كلها، البيروني والحسن بن الهيثم وغيره وغيره وغيره، البيروني الذي قدر الوزن النوعي ل 18 نوع من المعادن، ياخد الأوروبيين نفسهم ما قالوش كده. بقى الثقافة الإسلامية من 14 قرن لم تنتج فيلسوفا، وقعد تقول الكلام ده ويسمعك طلاب دراسات عليا، ويسمعك أساتذة جامعة، ويسمعك مفكرون وعلماء. ليه نضع للأقزام منصات ينفثون من خلالها سمهم؟ احنا عاوزين اسلام، اسلام معتدل، مش ده اللي احنا عاوزينه؟ تفتكروا انه ادونيس ومن على شاكلة ادونيس سيبثون في نفوس الشباب اسلاما معتدلا؟ واللي بيقول ان ثقافة الاسلام تفتقر الى المساواة وما يعرفش انه النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أن يكونوا كأسنان المشط، ما يعرفش حاجة اسمها صحيفة المدينة، أول دستور مكتوب ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات، ما يعرفش أن اليهود خدوا حقهم في محاكمات نزيهة وعادلة، ما بيفتحش حتى سورة النساء لما يلاقي 9 آيات نزلت تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة وترد المسلمين إلى محجة الإنصاف، وبرئ اليهودي ب9 آيات في سورة النساء يتعبد بتلاوتها حتى الآن. الرحلة لم تنتهي، لسه سنبحر في محاضرة أدونيس المسمومة وفي كتبه، وسنفندها إن شاء الله في الحلقات القادمة. ويبقى الإسلام عزيزا عظيما متشامخا فوق السفاسف وفوق الطحالب الصغيرة، مجرى النهر يتدفق والماء يتدفق ويطرد هذه الطحالب، ويبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما شتم أبو ذر رجلا وعيره بأمه، قال له كما في صحيح البخاري: طف الصاع طف الصاع، أي جاوز الأمر الحد، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.